بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
فهيا يا أصيحابي نشد العزم دون توان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط الضوء فيه على بعض الأحكام الشرعية والجوانب الإيمانية التي يحتاج إليها المسلم. نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة وعبر برنامج سكايب. عنوان حلقتنا لهذا اليوم الموت والحياة. حياكم الله يا دكتور.
الله يحييكم سلام.
الله يسددكم ويسدد أقوالكم لكل خير يا رب.
آمين آمين.
شيخنا، لعلنا نبدأ بتوطئة لموضوع الموت والحياة، وتفيدون بذكر أطوار والمراحل التي يمر بها الإنسان وكم حياة يعيشها الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله ساكنا في هذه الأرض، وقدر الله جل جلاله له حياة عليها، وأخبره أنه سيقبضه ويتوفاه إلى حياة لاحقة بعدها يعيشها في باطن هذه الأرض، ألا وهي حياة البرزخ. ثم أخبر جل جلاله أنه سيقبض، بعد قبضه لهذا الإنسان سوف يحييه ويعيده تارة أخرى ليعيش الحياة الآخرة، تبدأ بقيام القيامة، يعيش فيها الإنسان أبد الآبدين خالدا مؤبدا، إما في الجنة وإما في النار. فيمر بأطوار، أول طور منها طور حياته في هذه الأرض، الحياة الدنيا، وهذا الطور هو أقصر هذه الأنواع، أقصر أنواع الحياة وأدناها، لذلك اختير لها لفظ الدنيا، وهو الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الطور الثاني، ألا وهو حياة البرزخ.
وهي
من حين موت الإنسان إلى أن تقوم الساعة، إلى أن ينفخ نفخة الأولى، وهي نفخة عودة الأرواح، نفخة الصعق، ثم بعد ذلك نفخة عودة الأرواح، تعاد هذه الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس من قبورهم، وتبدأ الحياة الثالثة، وهي الحياة التي لا تنتهي أبدا، خلود فلا موت، تبدأ بقيام الساعة، ثم بعد ذلك يدخل الناس الجنة والنار ويخلدون في الجنة أو يخلدون في النار.
هذه الحياة، الحياة الدنيا وحياة البرزخ، بينهما اختلاف أم بينهما تشابه؟ في
طبعا هو لا شك أن هذه الحياة، أنواع هذه الحياة التي يمر بها الإنسان مختلفة في خصائصها ومزاياها. فحياة الإنسان في هذه الدنيا تتميز بقصرها، ولها أنواعها من الملذات والشهوات والرغبات، وفيها التكليف الإنسان واختباره وابتلاؤه. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالابتلاء في هذه الدار، دار الأولى، دار الحياة الدنيا.
نعم، شرعنا في الدخول في الحكمة من اختلاف الحياة والموت، من هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان.
صحيح.
وذكر الحكمة من الحياة والموت.
صحيح. ثم خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، خلق الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان الدنيا ابتلاء واختبارا له، فهي حياة التكليف الابتلاء قيامه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه أو إعراضه عما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. هذا هو الحياة الدنيا. فيها يتميز الناس المؤمن والكافر، فيها يبتلى العباد بوسوسة إبليس لإخراجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيها أرسل الرسل، وفيها أنزلت الكتب، وفيها الدعاة إلى الخير، وفيها الدعاة إلى النار وإلى جهنم، فيها الصراع بين الحق والباطل. هذه الحياة الدنيا هي معترك، هي ابتلاء وهي اختبار وهي تكليف، ولكن سرعان ما تنتهي. وحياة الإنسان في هذه الدنيا، في هذه الأقوام نحن الأمة المتأخرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حياة الإنسان غالبا ستكون بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. فهذه الحياة قصيرة بهذا الاعتبار، باعتبار عمر الإنسان، فالإنسان قليل من يعمر إلى 100 أو يتجاوز 100، قليل جدا بل هو نادر. وهذه الحياة التي يعيشها الإنسان سواء عمر 60 أو 70 سنة هي لا شيء في حياة البرزخ. وحياة الإنسان في هذه الدنيا وحياة البرزخ هي لا شيء أمام وقفة الناس في انتظار الرب جل جلاله للفصل بين الخلائق، فإنهم يقفون وقوفا طويلا أطول من حياتهم الدنيا وأطول من حياتهم البرزخية، يقفون وقوفا طويلا ينتظرون فصل القضاء بين الخلائق. وهذا الانتظار ومدة هذه الحياة للفصل بين الخلائق هي لا شيء أمام ما بعدها من دخول الجنة أو دخول النار. لذلك هذا الإنسان إذا الإنسان عرف هذا كله تذكر، فبعض الناس يتذكر عند أجله، بعض الناس يتذكر قبل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي يقول عند وفاته يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه يستذكر أنه في حياته الدنيا لم يعش شيئا بالنسبة إلى حياته الحقيقية، وأنه يستقبل حياته الحقيقية، وأنه سيبدأ مراحل حياته الحقيقية، وأن عمره في هذه الأطوار ما مضى منه إلا 60 أو 70 أو 80 أو 100 سنة فقط، وأما الحياة الحقيقية التي سيعيشها آلاف السنين فهو يستقبلها. لذلك يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي التي سأعيشها في مستقبل الأيام، ولم يأتي في الآية قدمت في حياتي التي قد عشتها، فإن هذه الحياة لا تذكر مقارنة بالحياة الأخرى التي يستقبلها الإنسان.
هل إذا غاش الإنسان وتذكر واستحضر وجود الموت في أي حين يأتيه وتأمل وجود دار آخرة يكون فيها الجزاء والثواب، هل يكون لذلك أثر في أعماله من حسن وسوء؟
صحيح، طبعا الإنسان في الحديث الشريف أكثر من ذكر هادم اللذات، والله سبحانه وتعالى يذكر عباده بالموت، والذكرى التي يذكر الله سبحانه وتعالى بها عباده بالموت متنوعة. في القرآن الكريم تذكيرات شرعية في عدد كبير من الآيات يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستعداد للموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فالإنسان ذكر في القرآن الكريم بلحظات الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ذكر الإنسان بالموت وبأصناف الناس وبحياة الآخرة، وهذه تذكيرات شرعية. ذكر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وخلفاء الرسل بالموت، وذكروا بما يستقبل الإنسان بعد الموت من الجنة والنار. وهناك تذكيرات قدرية يخلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان، تذكره بالموت. من التذكيرات القدرية أن يرى الإنسان موت أحبابه وأصحابه وأقربائه وأعدائه وإخوانه ووالديه وأجداده، يرى موتهم ويعلم أن هذا الموت سنة ماضية في الناس. من التقديرات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى للناس حتى يتذكروا بها الموت ما يخلق الله سبحانه وتعالى من الأوبئة والأمراض التي تهلك كثيرا من الناس، أو من الإغراق أو الإحراق أو غير ذلك مما يحصل للناس، فيكون مذكرا لهم بالموت. من التذكيرات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى للناس يذكرهم بها الشيب الذي يخلق فيهم.
نعم.
هذا الشيب نوع من الذكرى التي يذكرون بها.
نعم.
من التذكيرات التي يعني يخلقها الله سبحانه وتعالى في الناس المرض.
نعم.
فإن المرض اعتلال يصيب البدن ينبه الإنسان إلى ضعفه.
نعم.
وخصوصا عند عجز الأطباء عن هذا المرض يذكر الإنسان بضعفه. هذا الاعتلال الذي يذكر الإنسان بضعفه يخلق فيه، أعني المؤمن، يخلق في المؤمن حالة من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتذكر والأوبة والإنابة. إذا كل هذه مذكرات، وأدخلها بعض أهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيب.
كذلك مرور السنوات والأيام،
مرور
نعمركم ما يتذكر،
أحسنت، مرور السنين، بل طلوع الشمس وغروبها آية لمن يتذكر، اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن اختلاف الليل والنهار، طلوع يوم، كل يوم يمضي، هذا ذكرى للإنسان بأنك قد اقتربت من أجلك يوما. كل ساعة تمضي ذكرى للإنسان بأنك قد اقتربت من أجلك ساعة. هذه التذكيرات للإنسان يتذكر فيها من تذكر كما جاء في القرآن الكريم وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني من كان في قلبه حياة وصحة فإنه سيتذكر، وأما والعياذ بالله من كان قلبه مريضا أو كان قلبه ميتا فهنا تأتي هذه النذر ولا يدرك بها شيئا ولا يتذكر ولا يعتبر ولا يتعب. تجده يحتفل في كل سنة بمضي سنة من عمره، يحتفل ضاحكا فرحا مسرورا ولا يعلم ولا يحصل في قلبه ذكرى لأنه قد اقترب أجله، أو تجده يحتفل بمضي الأعوام والأيام وهو غافل سادر لم يرجع. إذن النذير، النذر التي يرسلها الله سبحانه وتعالى للإنسان نذر كثيرة جدا، الأنبياء والرسل والكتب والدعاء، نذر في بدن الإنسان مرضه ومشاهدته لأحوال من حوله، الشيب الذي في شعره نذير ينذره بأنك قد اقتربت فأعد لما أنت مقبل عليه.
شيخنا، الموت وذكر الموت له مهابة وله شدة وسطوة على القلوب لا يقوى ولا يحتملها أي أحد. الله عز وجل سماه الحق وسماه اليقين وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هادم اللذات. ذكر الموت ذكرتم أنه لا يكون حاثا للرجل على العمل، حاثا للمرء على العمل، لكن قد يرد أن البعض يكون ذكر الموت بالنسبة له مجال تنكيد أو حزن أو تثبيط عن العمل، فما التوجيه الذي يكون لمثل هذا؟
ذكر الموت موقظ للإنسان ليعلم ما خلق لأجله، والإنسان قد خلق لأمر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. كلا، تنزه الله سبحانه وتعالى، فالله جل جلاله ما خلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان ما ما خلق الحياة ولا خلق الموت إلا لحكمة سبحانه وتعالى. إذن هذه ذكرى للإنسان. هل هذه الذكرى والإيقاظ يدخل على الإنسان نكدا وحزنا وانقطاع لذة؟ نقول يتفاوت الناس في هذا. أما إن كان اللذات التي تسبب الغفلة عن الموت فنعم، الموت يوقظ الإنسان ويخرجه من هذه السكرة وهذه الغفلة. وإن كان المراد لا الحزن الذي يثبط الإنسان على العمل فنقول لا، إن ذكر الموت باعث للإنسان على العمل وعلى الاجتهاد ليحقق الحياة السعيدة له في الآخرة.
ينبني على ذلك شيخنا سؤال آخر، هل الخوف من الموت علامة من علامات ضعف الإيمان أم أن هذه جبلة على الخلق أنهم كلهم يخافون من الموت، وهل لذلك تأثير على فعله؟
يعني الإنسان لا شك أنه يخاف من الموت باعتباره مجهولا له،
نعم،
وباعتبار ما سيأتيه بعد الموت، فإن الإنسان لا يعلم أين ما هو حاله بعد الموت.
صحيح.
وماذا سيكون حاله. لذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت. الإنسان إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا، وإما أن يكون مسيئا فيستعتب، يعني يطلب الرضا من الله سبحانه وتعالى ويسترضي الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان نعم يخاف من الموت لأنه مجهول ما بعد الموت بالنسبة له، ولكن هل هذا معناه أن الإنسان يقف مكتوفا أو يقف حزينا كئيبا لا يدري ماذا يعمل؟ نقول لا، الإنسان عليه أن يكون خوفه من الموت خوفه مما يستقبله في الدار الآخرة أن يكون باعثا له على العمل، باعثا له على الإحسان. هذا هو الخوف الذي ينتج العمل الصالح. وأما الخوف الذي هو قنوط ويأس فهذا منهي عنه.
إذا تذكر مثلا لقاء الله عز وجل أو لقاء الأنبياء والصالحين، هل هذا يكون مرغبا له للموت؟ من أحب لقاء الله أو
يعني في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وبالمناسبة يعني خوف الإنسان من الموت لا تعني أن يجزع الإنسان منه. فنعم الإنسان نعم يخاف من المجهول، ولكن لا يجزع الإنسان منه. لما؟ لأنه يجمع مع الخوف رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
فيبعث هذا عنده نوعا من الطمأنينة والرضا. وفي الحديث الشريف من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد استشكلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا الحديث، فقالت يا رسول الله إنا نكره الموت. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا حضر، يعني عند سكرات الموت، بشر برحمة الله ورضوانه، فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله.
الله أكبر.
وإن الكافر إذا حضر بشر بغضب الله وسخطه، فلا يكون شيء أكره عليه من لقاء الله. فلذلك المؤمن نعم يخاف، ولكن لا يجزع من الموت، بل هو مطمئن ولا يفر من الموت، وإنما يأخذ الأسباب الشرعية لأن يطيل عمره بحسن عمل.
نعم.
يعني يطول عمره بحسن عمل، يأخذ الأسباب الشرعية المقتضية لهذا دون جزع وخوف من الموت، لأنه يعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فهو خير وأبقى وأصلح. فالقرآن الكريم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم الضالين. فلذلك المؤمن الذي يعلم أنه قد قدم صالحا يكون عنده من الرجاء ما يبعثه على محبة لقاء الله، ويكون عنده من الخوف كذلك ما يبعثه على الرغبة في إطالة عمره وإحسان عمله وتحسين توبته قبل القدوم على الله سبحانه وتعالى.
الحديث الذي ذكرتموه شيخنا أن أم المؤمنين عائشة ذكرت أننا كلنا نكره الموت، وذكرتم أن كراهة الموت أو الخوف من الموت بسبب أنه أمر مجهول، من ضمن الجهالة التي تحدث في الموت سكرات الموت، وذكرتم أن الفرق بين ميتة المؤمن وميتة الكافر، لكن لو تذكرون لنا ما معنى سكرات الموت وبماذا يحس الميت؟
سكرات الموت هي نوع من الآلام والأهوال والشدة التي يجدها الإنسان قبل موته، يسميها أهل العلم حالة الاحتضار، يعني حالة حضور الملائكة لقبض روحه، فهي نوع من الآلام والشدة التي يجدها الإنسان قبل وفاته. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصابته هذه الشدة، وكان كما قد جاء في صحيح البخاري يقول صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمه، يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فهذه شدة يجدها الإنسان، ولا شك أن مما يهون هذه الشدة في حق المؤمن ما يجده من بشرى من ملائكة الرحمة إذا جاءت لقبض روحه، ومما يزيد هذه الشدة التي يجدها الإنسان في بدنه مما يزيدها في حق الكافر والعياذ بالله أو الفاجر أو الفاسق ما يجده من ملائكة العذاب التي تبشره بغضب الله وسخطه. لذلك المؤمن إذا قرب أجله ورأى ملائكة الرحمة استبشر، وهان ما يجده في جسده من ألم. لما؟ لأنه يتطلع ويحب لقاء الله ويستبشر بلقاء الله سبحانه وتعالى، ويستبشر بملائكة الرحمة التي جاءت تبشره، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا المؤمن وهو في سكرات الموت جاءته هذه البشرى من الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه يهون أمام هذه البشرى كل ألم، بخلاف الكافر أو الظالم كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يتوعدونه اليوم هو يومكم الذي ينتقم فيه منكم، تجزون اليوم عذاب الهون عذاب المهانة والذل والألم. لا شك أن هذا من أشد اللحظات على من أعرض عن الله سبحانه وتعالى.
شيخنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمني أن أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فليزيد أو
مسيئا
فليستعتب. حسن العمل مع طول العمر أفضل من قصر العمل أو سوء العمل مع الموت، لكن هل للإنسان موعد ثابت للموت أم توجد أعمال تعين أو تجعل بركة في عمر الإنسان أو تطيل عمره الحقيقي؟ كذلك مثلا قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
أحسن، يعني عمر الإنسان مقدر ومكتوب وعمله مقدر ومكتوب، فما يقوم به الإنسان من أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى لإطالة العمر أو أسباب لتقصير العمر كلها مقدرة، السبب مقدر ومكتوب ونتيجته مقدرة ومكتوبة. لذلك جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا كله مكتوب ففيما العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يبذل الأسباب، بذله للأسباب وعمله بها هذا فعله هو، ولا يعني أن فعله هو خارج عن قدر الله، فهو مثل أكل الإنسان لينال الشبع، فأكله مقدر وحصول الشبع له مقدر ومكتوب، فكل عمل يعمله الإنسان مقدر ومكتوب، وهذا كله ثابت في اللوح المحفوظ، فإن الله سبحانه وتعالى قد أجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، وهو ثابت كذلك في التقدير العمري الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى لكل إنسان وهو في بطن أمه، يكتب يرسل إليه الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه، ويكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأجل الإنسان مقدر ومكتوب، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يبذل الأسباب، وإنما يبذل الأسباب. وهذه قاعدة عامة في الجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب، وأن الإنسان مكلف ومطالب بالعمل وهو بذل الأسباب، ومطالب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بالقضاء والقدر.
أحسن الله عليكم شيخنا. استأذنك في أخذ اتصال، أخونا أشرف من السودان، تفضل يا أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول المولى عز وجل: وإذا أصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، فكيف يتم التعامل معها من الناحية الشرعية؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فهل الاستقامة تكون على الأهواء أم تكون على الكتاب والسنة؟ وجزاكم الله خير.
السؤال الثاني. انقطع الاتصال، ما ادري سمعتم السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الاول يقول: المصيبه، مصيبه الموت، كيف يتعامل الانسان معها؟
يعني من ابتلي بوفاه قريب او حبيب او صديق، فان عليه ان يصبر ويعلم ان هذه المصيبه التي نزلت به نوع من الابتلاء الذي يواجهه المؤمن بالصبر على قضاء الله وقدره. والله سبحانه وتعالى قد أخبر سبحانه وتعالى أنه يبلو الناس: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فنقص الأنفس بمعنى الموت نوع من الابتلاء، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أول ما يجب على المؤمن أن يصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومما يعين الإنسان على الصبر أن يعلم أن هذا مسار كل الناس سائرون فيه، سار فيه الأنبياء والرسل. قال الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أشرف الخلق سيد الناس، خاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. فلذلك أن يعلم الإنسان أن هذا مسار يسير فيه كل الناس. مما يعين الإنسان على الصبر أن يتذكر من ابتلي بفقد إخوانه وأحبابه وصبروا فيصبر ويقتدي بهم في الصبر. مما يعين الإنسان على الصبر أن يتذكر الإنسان المصيبة العظمى التي نزلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بفقد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن فقده هو أعظم فقد لأعظم إنسان قد سار على هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فتذكر الإنسان لمصيبة الموت التي نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مما يعينه على الصبر. كذلك مما يعين الإنسان على الصبر أن يعلم أنه بالجزع لن يقدم ولن يؤخر شيئا من قدر الله جل جلاله، وإنما يكسب الإنسان به الآثام والأوزار، كون الإنسان يجزع ويتسخط على قضاء الله وقدره ولا يقدم ولا يؤخر شيئا في هذا القضاء ولا في القدر.
فإما أن يصبر اختيارا أو يصبر اضطرارا.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. أستاذنك في أخذ فاصل قصير، أحبتي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاقي ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته، كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن، مرشدنا معلمنا بهادي جاء.
حياكم الله مرة أخرى أحبتي الكرام. حياكم الله دكتور.
الله يحييك.
كنا قد توقفنا في الكلام عن نصيحتكم لمن حضر مصيبة الموت وتوفي له قريب أو عزيز. بالنسبة لبعض الحالات التي تحدث عند الوفاة، مثل نتكلم أولا عن البكاء والحزن، ثم عن بعض اللطم وشق الجيوب وغير ذلك من
التصرفات. يعني تعامل الإنسان مع هذه المصيبة متفاوت.
نعم.
أول ما يجب على الإنسان أن يصبر، بمعنى أن يكظم الجزع والسخط، وأن يعلم أن هذا من قضاء الله وقدره، فيرضى عن الله سبحانه وتعالى ويصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا أول مقام من المقامات، وهو مقام الصبر. ثم يأتي بعد ذلك مقام أعلى منه، ألا وهو مقام الرضا بما قدره الله. فإذا تأمل أن تقدير الله جل جلاله للإنسان خير من تقدير الإنسان واختياره لنفسه، يرضى عن الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي مقام بعد ذلك، ألا وهو مقام الشكر، وهو أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما قدره جل جلاله. إذا تذكر الإنسان أن هذه المصيبة يكفر الله سبحانه وتعالى بها الخطايا ويرفع الله سبحانه وتعالى بها الدرجات، فهي مقامات يترقى فيها الإنسان، وكلها تصب في رضا الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا لا يعارض أن يحزن الإنسان أو أن تدمع عينه، فإن هذا من خلقة النفس البشرية، أن أنها إذا أصيبت بهذه المصيبة في قريب أو عزيز أن تحزن على فراقه. لذلك جاء في الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد دمعت عينه عند وفاة ابنه إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. وهذا من الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الرحمة التي خلقها الله في نفوس الناس أن يحزنوا على وفاة القريب أو الصديق أو غير ذلك. ولكن لا يجوز أن يبلغ هذا الحزن مبلغا بحيث الإنسان صار يتطلبه أو صار لا يدفعه، فيظهر هذا الحزن بصورة الجزع والتسخط، وهذا منهي عنه، ألا وهو لطم الخدود وشق الجيوب وإظهار النياحة على الميت، هذا كله منهي عنه، بل هو من فعل الجاهلية، أعاذنا الله وإياكم.
شيخنا، بالنسبة لحكم تمني الموت، ذكرتم أن هذا الأمر منهي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمني أن أحدكم الموت لضر نزل به، لكن هل هذا النهي على إطلاقه أم توجد حالات يتمنى الإنسان فيها الموت ويستحسن له ذلك؟
الأصل أن الإنسان يتمنى البقاء في هذه الحياة الدنيا لأجل طاعة الله ورضوانه، فلذلك هو رغبته في طول العمر إنما هي لحسن العمل. لذلك قال أهل العلم إن عمر الإنسان أوقاته وساعاته هي كرأس مال التاجر، فمتى يتمنى التاجر أن يزيد عنده رأس المال؟ إذا كان رابحا في تجارته يتمنى أن يزداد من رأس المال ليربح في تجارته، وأما إذا كان خاسرا في تجارته فإنه يتمنى أن لو كان ماله قليلا لئلا تزيد خسارته. وقت الإنسان وعمره هو كرأس مال التاجر، فكلما ازداد ربح الإنسان فيه وعمله تمنى أن يزداد من رأس المال، كلما ازداد ربح الإنسان أي عمله الصالح تمنى أن يزداد عنده رأس المال وهو الوقت. ولكن إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة في دينه فإنه يشرع له حينئذ تمني الموت. لما؟ لأنه يخشى أن يغير عليه وأن يختلف عليه دينه. إذن حياة الإنسان إنما شرع له تمني البقاء لحسن العمل المقرب له إلى الله سبحانه وتعالى، فلو كان يخاف من سوء العمل وهو حال الفتنة والعياذ بالله فإنه يشرع له حينئذ تمني الموت. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كل إنسان يتمنى الموت قبل الفتن هذا مشروع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، فإنه بعد آخر حجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر عمره قال اللهم إنه قد ضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مغير ولا مبدل. خشي أن يضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشرت رعيته وضعفت قوته، فتمنى رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمنى الموت حتى يموت على هذا العمل الصالح ويقبض عليه دون أن يفسده بتغير الحال أو غير ذلك. فلذلك الإنسان يتمنى الموت في هذه الحال. والحال الثاني التي يتمنى الإنسان فيها الموت أن يتمنى الشهادة في سبيل الله، فإنه مقام تمناه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله.
أستاذنك، وردنا اتصال من محمد من السودان، لعلنا ثم نكمل. الأخ محمد، تفضل يا محمد. محمد من السودان. أي تفضل محمد نسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله.
بس الشيخ أنه بعد الوفاء.
نعم نسمعك، تفضل. نسمعك يا محمد، تفضل.
قلت لك بعد الوفاء وانتهي الدفن يعني هل يجوز العزاء؟
العزاء بعد الوفاة، واضح سؤالك، جزاك الله خير يا محمد. يسأل أخونا محمد عن العزاء.
أي نعم يا أخي الكريم، لا شك أن الموت كما ذكرنا من قبل أنه مصيبة تنزل بأهل هذا الميت وأقاربه، ومما ينبغي على من حولهم وأهلهم وأقاربهم أن يصبروهم في هذه المصيبة، لا أن يزيدوا على مصيبتهم مصيبة أخرى بالنياحة والصياح ولطم الخدود وشق الجيوب أو غير ذلك، فإن هذا منهي عنه. لذلك مشاركة الناس بالتعزية، ما هي التعزية؟ هي التصبير، أن يصبروهم، أن يذكروهم بالإيمان بالقضاء والقدر، أن يذكروهم بأن ما عند الله سبحانه وتعالى هو خير وأبقى للمؤمن، وأن يذكروهم برحمة الله ورضوانه، وأن يذكروهم بما عد الله سبحانه وتعالى للصابرين، وأن يدعو لهم بخير. هذا هو الذي ينبغي على من حول أهل الميت وأقاربه وأصدقائه. وأما أن يأتوا فيزيدوهم على ما بهم من آلام وأحزان، يزيدوهم أحزانا وآلاما، فهذا لا يجوز أن يزيدوهم أحزانا وآلاما بأن يعني يزيدوا في النياحة أو الصياح أو يهيجوا أحزانهم هذا لا يجوز ولا ينبغي والله
ما يحصل من تكليفهم فوق طاقتهم من العشاء وغير ذلك
أحسنت أو تكليفهم بإعداد الطعام أو غير ذلك هذا كله مما لا يشرع لذلك يعني العزاء طالما أنه يصب في مصلحة تخفيف هذه المصيبة عن أهل الميت وزيادة صبرهم فهو مشروع وما كان يصب في جهة زيادة أحزانهم وآلامهم فهذا غير مشروع
ويشرع كذلك إحضار الطعام لهم مثلا
يعني هذا من التخفيف عليه
من التخفيف عليه مثلا ينتشر بين الناس
اصنعوا لآل جعفر طعاما
اصنعوا لآل جعفر نعم ينتشر بين لكن لعلنا نأخذ اتصال ثم نكمل هذه الفقرة شيخنا بحيث لا نطيل فيها الأخ بدر من السعودية تفضل تفضل يا بدر
هلا السلام عليكم
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ لو تكرمت أفضل دعاء للميت
نعم اسمعني من الهاتف يا بدر
أفضل دعاء يا شيخ
نعم واضح سؤالك طيب جزاك الله خير تجاوبون على
يعني نعم. الأخ بدر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لميتكم وأن يغفر لأموات المسلمين الدعاء للميت يكون أن يدعى له بالمغفرة أن يدعى له بالرحمة برفعة درجاته في الجنة بتكفير سيئاته وخطاياه الأدعية كثيرة لا يوجد هناك دعاء مخصوص وإنما يدعو للميت بأدعية كثيرة وهذا من الإحسان للميت وهذا الدعاء ينفعه الله سبحانه وتعالى به بعد وفاته وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها قال أو ولد صالح يدعو له فالدعاء الذي يكون للميت لا شك أنه ينفعه في القرآن الكريم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كون الإنسان يدعو للأموات بالمغفرة والرحمة وأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم سيئاتهم وأن يرفع درجاتهم أن يوسع لهم في قبورهم والدعاء للميت بالرحمة دعاء واسع فإن الرحمة تشمل رحمته في القبر ورحمته في موقف يوم القيامة وتشمل رحمته بإدخاله الجنة كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى يشمل رحمة الله سبحانه وتعالى للميت بتخفيف العذاب أو بعدم إيقاع العذاب عليه كل هذا مما هو داخل في الدعاء للميت بالرحمة
كنت أسألك قبل الاتصال شيخنا بالنسبة لما ينتشر أحيانا في العزاءات مثل ما يقال أنه نروح عن أهل الميت فيقولون لا تذكرونه بالميت أو يحاولون أن ينسونه الميت بالترفيه وغير ذلك من له بحيث أن يخرج عن التذكر والتأثر فهل هذا شيء منبغي أم ينبغي له أن يبقى على حاله ويتذكر ويترحم يعني عليه و
يعني أحسن الترفيه يعني في حال بعد حال الوفاة يعني ما هو وارد خصوصا إذا كانت هذه المصيبة نازلة بأهل الميت لكن المشروع هو تذكيرهم بالصبر وبفضيلة الصبر
نعم.
وبالرضا عن الله سبحانه وتعالى لأن ولو حصل أن أنسوهم يعني هذه المصيبة ساعة أو ساعتين بشيء من القصص أو من الترفيه أو شيء من هذا فإنهم ستذكرون هذه المصيبة بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ويعود إليهم الألم لذلك نحن نقول المشروع في حال التعزية أن يذكرهم بالصبر بفضيلة الصبر ويذكرهم بالفضيلة الواردة في قوله سبحانه وتعالى بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا شك أن الإنسان كونه يقول هذه الكلمة وينال هذا الفضل العظيم لا شك أن هذا من الأجر العظيم عند الله سبحانه
بالنسبة لمن حضروا وفاة أحدهم وكان يحتضر أمامهم في سكرات الموت فما الواجب تجاهه من العمل والتذكير
من حضر سكرات الموت أولا في حق هذا الذي احتضر عليه أن يصبر وأن يتذكر أن ما عند الله خير وأبقى وأن يهون على نفسه وأن يتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى يشرع لهذا الإنسان الذي حضرته الوفاة أن يتذكر الرجاء وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى برجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة. يعني لا يشرع في هذه الحالة تذكر الخوف أو العبودية الخوف، وإنما عبودية الخوف تكون الإنسان في حال صحته لا في حال مرض الموت. فإذا جاء الإنسان أصيب بمرض الموت فإنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبودية الرجاء فيما عنده، ويطمئن ويستبشر بما عند الله، ويرغب في لقاء الله ويحب لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا في حق من احتضر. يشرع له كذلك أن يذكر الله جل جلاله، فقد جاء في الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيحرص على تكرار هذه الكلمة وعلى ذكر الله جل جلاله عموما وعلى دعاء الله سبحانه وتعالى. في حق من حوله من الناس يشرع لهم أن يذكروا بهذا، أن يذكروا برحمة الله سبحانه وتعالى، أن يرضوه عن الله سبحانه وتعالى، أن يذكروه بلا إله إلا الله حتى يدخل في هذا الأجر وفي هذا الثواب. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم أحسن الله عليكم شيخنا. بالنسبة للدعاء، سأل قبل قليل أحد الإخوة عن الدعاء، ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فما المقصود بفتنة المحيا والممات؟
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
آمين.
فتنة المحيا أن يفتن الإنسان والعياذ بالله في حياته بالمعاصي والذنوب والفسق أو الكفر أو البدع أو غيرها من الفتن التي تعرض الإنسان تصريفه عن دينه والعياذ بالله. وفتنة الممات هي التي تكون عند احتضاره، وتكون كذلك بعد إدخاله في قبره، فإن الإنسان كذلك يسأل. هذه اللحظات لحظات سكرات الموت، لحظات شديدة وعصيبة. بعد أن يدخل الإنسان في قبره كذلك يمر الإنسان بلحظات عصيبة، فإنه يأتيه الملكان كما قد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يأتيه الملكان فيجلسانه ويسألانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما العبد المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والفاسق أو الفاجر كما جاء في رواية فإنه يقول: ها ها لا أدري. هذا لا شك أنه من الفتن التي يفتن بها الإنسان والابتلاءات التي تمر بالإنسان في هذه المرحلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من فتنة المحيا والممات.
بالنسبة لما ينبغي لنا تجاه الأموات من البر للميت،
أما في حال قبل وفاته كما ذكرنا أنه يذكر برضوان الله ويذكر بذكر الله سبحانه وتعالى بالطريقة المناسبة، يعني مما ذكره أهل العلم في هذا ألا يكثر عليه من الأمر ويقال له اذكر كذا قل كذا، وإنما لأنه يمر بلحظات ألم وربما يتضجر، فيعني يذكر مثلا في مثل هذا المقام أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يكثرهم حوله من قول لا إله إلا الله فيقتدي بهم في هذا دون أن يؤمر مباشرة حتى لا يتضجر من ذلك، خصوصا إذا كان في لحظاته الأخيرة نزل به سكرة الموت أو ألم الموت. أما بعد وفاته فيشرع لأهله أن يكثروا من الدعاء والاستغفار له، هذا أهم ما يشرع لأهل الميت ولأقاربه ولأصدقائه أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. مما يشرع كذلك جاء في السنة النبوية في عدد من الأحاديث، مثلا مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجل قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ هل ينفعها ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تصدق عنها. فتشرع كذلك الصدقة عن الميت كما قد جاء في هذا الحديث والأثر. وقد جاء أو يعني من أنواع الصدقة عن الميت إن صدق الإنسان عنه صدقة جارية أو صدقة مستمرة دائمة أو صدقة لمرة واحدة أو ذلك من أنواع الصدقات.
نعم شيخنا، معنا مداخلة من القارئ أنس الجهني، لو تسمحون بأخذها.
تفضل
أخونا شيخ أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ أنس.
حياك الله وبياك، الله يكرمك ويرضى عنك ويرضى عن الشيخ الفاضل.
الله يبارك فيك. الله يجزاك الله خير. لو تكرمون الشيخ أنس بقراءة آيات في موضوع هذه الحلقة.
طيب ما في مشكلة.
الله يكرمك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون بارك الله فيكم
جزاكم الله خير شيخ أنس وأسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية ويحفظ عليك نعمه يا رب
يا رب الله يحفظكم جميعا
كرمكم الله كرمكم الله شيخنا حفظك الله شيخنا لو لكم تعليق على الآيات أو كذلك
نعم أقول الإنسان حقيقة يعني إذا تأمل هذه الآيات علم قصر هذه الحياة الدنيا قال الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هي قصيرة جدا بالنسبة إلى ما بعدها من الحياة وما بعدها من حياة البرزخ قصير جدا إلى ما بعده من حياة الآخرة فالإنسان ما يعيشه في هذه الدنيا هو والله لا شيء أمام ما يستقبله من أهوال وأعمار وسنين وآماد طويلة إذا تذكر الإنسان ما يستقبله بعد وفاته من العذاب أو من النعيم فإنه يستيقظ القلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعظ أصحابه كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب يجلسون منه مد البصر ثم يجيئه ملك الموت عليه السلام فيقول له يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان فتخرج نفسه من جسده كما تسيل القطرة من فيه السقاء فيأخذها فيضعها في حنوط من حنوط الجنة وتخرج منها ريح طيبة يصعد بها إلى الباري جل جلاله ويستفتح بها أبواب السماء فيفتح لهم أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها يسألون ما هذه الريح الطيب، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصلون إلى السماء السابعة فينادي الله جل جلاله أن ردوا عبدي إلى ردوا روح عبدي إلى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وردوا روحه إلى جسده، فإني قد كتبت عليهم فيها أنهم منها يخلقون وفيها يرجعون ومنها يبعثون، فيردون روحه إلى جسده، ثم إذا ردت روحه إلى جسده في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة ويلبس من الجنة. كل إنسان يمر بهذه الحال وتأتي هذه الريحة الطيبة في هذه الحياة البرزخية ويعيش هذه الحياة الطيبة ويأتيه ملك حسن الثياب حسن الصورة يبشره برحمة من الله ورضوان، يقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الطيب. وفي المقابل والعياذ بالله الكافر أو الفاجر الذي يأتيه سود الوجوه نتن الريح فيقول له من أنت؟ فيقول له أنا عملك الخبيث. والإنسان يتذكر هذه الحياة البرزخية لا شك أن هذا مما يوقظ قلبه ويرده إلى الله سبحانه وتعالى.
شيخنا أحسن الله لنا ولكم الختام، وأسأل الله تعالى أن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى أجمعين وجميع المشاهدين. جزاكم الله خير شيخنا، أسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى. نشكركم أحبتي الكرام على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن، ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران، توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى.